إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إنه من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان يتعوذ بالله تبارك وتعالى من الشرور كلها، والاستعاذة بالله جل وعلا هي الالتجاء إليه والاحتماء بعظمته. وهذا دليل افتقار وعبودية لله جل وعلا، لأن العبد إذا قصد ربه تبارك وتعالى واحتمى به ولجأ إليه مما قد يضره ويسوءه، هذا من توحيده لربه جل وعلا، وهو من أعظم أنواع التوحيد، ألا وهو توحيد العبادة. ولهذا فإنه صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: الدعاء هو العبادة، لأن الدعاء يتضمن دعاء العبادة ويتضمن دعاء المسألة. وهذا كله من توحيد الله جل وعلا في ألوهيته وفي عبادته. والله جل وعلا أمر عباده أن يدعوه، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فجعل ربنا تبارك وتعالى الدعاء هو العبادة، وصدق هذا نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي سبق ذكره. من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم ومن تعاويذه أنه كان يقول أو يتعوذ بمثل هذه الكلمات، فيقول: اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. رواه الطبراني وحسن إسناده الشيخ الألباني عليه رحمة الله. هذه التعويذات العظيمة التي كان نبينا عليه الصلاة والسلام وهو المعصوم عصمه الله عز وجل من الشرور، عصمه الله تبارك وتعالى من شرور الناس، والله يعصمك من الناس، عصمه الله تبارك وتعالى من أن يقع في كبائر الذنوب والآثام، رغم ذلك كان يتعوذ بالله، لأنه أفقر الخلق إلى الله، ولأنه أعبد الخلق لله، ولأنه أعرف الخلق بالله تبارك وتعالى. اللهم إني أعوذ بك، والاستعاذة من العوذ، والعوذ في اللغة هو الاحتماء والالتجاء إلى من يظن به الحماية مما يحتمى به، والله تبارك وتعالى هو القوي العزيز، والله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء. من نصره الله تبارك وتعالى؟ من ذا الذي يهزمه؟ ومن أعزه الله تبارك وتعالى؟ من ذا الذي يخذله؟ ولهذا كان لزاما على العبد المؤمن الذي عرف ربه تبارك وتعالى أن يلتجئ إليه وأن يحتمي به تبارك وتعالى، بأن يستعيذ به من كل ما قد يضره من أضرار الدنيا والآخرة. من هذه أن يستعيذ بالله من اليوم الذي قد يكون فيه شر وبلاء، من اليوم الذي قد تنزل فيه المصائب، يستعيذ بالله جل وعلا من شره، فيجتنب أسباب السوء والشر كلها. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا وأدبنا في باب الحجامة، فنهانا من الحجامة في يوم ينزل فيه البلاء، نهانا أن نحتجم يوم الأربعاء، لأنه يوم ينزل فيه الداء، فلا نسعى في سبب من أسباب رفعه في اليوم الذي يتنزل فيه. وهذا من تمام الأخذ بالأسباب الشرعية والسير على السنن النبوية التي تبرأ عنا المفاسد كلها وتجلب لنا المصالح جميعها. وهذه مصلحة من المصالح الدنيوية. ولهذا كان هذا الدعاء أن يستعيذ المرء من اليوم الذي قد يكون فيه من هذه الشرور ومن هذه القبائح يستعيذ بربه تبارك وتعالى لأنه هو القوي العزيز. ثم قال: ومن ليلة السوء. وليلة السوء هذا من باب إيراد الخاص بعد العام، لأن ليلة السوء من ذلك اليوم، وفي هذه الاستعاذة تأكيد على هذا الأمر، تأكيد على افتقار العبد لربه تبارك وتعالى، وتأكيد على حرصه على اجتناب ما يضره في دينه ودنياه، فيستعيذ بالله أن يعصمه وأن يدفع عنه أنواع الشرور كلها. ومن ساعة السوء، وهذا تخصيص بعد تخصيص ليدل على شدة افتقار العبد لربه تبارك وتعالى. نستعيذ بالله من يوم السوء، ونستعيذ بالله من ليلة السوء، لأن الليل مظنة لأنواع من السوء والشر. إذا استعاذ العبد مما قد يكون فيه من هذا الشر فقد عصم نفسه، فقد عصم نفسه مما يضره. وفي هذا فائدة في المداومة على ذكر الله تبارك وتعالى، فائدة في استحضار عظمة الله جل وعلا دائما وأبدا، وأننا فقراء إليه في ليلنا وفي نهارنا وفي جميع أوقاتنا. لا يغتر العبد بما آتاه الله جل وعلا أو بما يفتر له أسبابه من أسباب الطاعة أو من أسباب فعل الخير. لا يأمن نفسه ولا يأمن عدوه الذي يكيد له بالليل والنهار. فإذا استحضر هذه المعاني ولجأ إلى ربه تبارك وتعالى واحتمى بعظمته وسأله سؤال الفقير الذليل أن يعصمه وأن يعيذه من شر اليوم ومن شر ليله ومن شر الساعة التي قد ينزل فيها هذا البلاء. فكان من دعائه عليه الصلاة والسلام ومن استعاذته: اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء. ثم قال: ومن صاحب السوء. وصاحب السوء هو القرين الذي قد يخالطه الإنسان ويتخذه صاحبا له. والمؤمن مطالب بمصاحبة الأخيار ومجانبة الأشرار، تصديقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. لا يصاحب إلا صاحب تقوى وصلاح، لا يصاحب إلا مؤمنا صادقا حييا خلوقا مؤدبا، حتى لا يفسد عليه دينه ولا يضره في دنياه. صاحب السوء مضاره كثيرة، صاحب السوء يزيد من شرك ويرهقك في دنياك وفي آخرتك. ولهذا شبهه النبي عليه الصلاة والسلام بنافخ الكير. نافخ الكير ذاك الحداد هذا إن لم يحرق لك ثيابك فإنك تجد من ريحه النتنة التي تنبعث من ذاك المكان. فالأولى في حقك أن تجتنب أمثال هؤلاء. لا تصاحب إلا الخيرين الذين إذا نسيت ذكروك، وإذا غفلت نبهوك، وإذا احتجت إليهم نصروك، وإذا لاقوك بالصدر السليم وبالقلب الرحيم، يحبونك ويحبون لك الخير، يدعون لك ولا يحسدونك ولا يحقدون عليك، كما هو حال الأشرار. نعوذ بالله جل وعلا منهم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعصم المسلمين من شرهم. فلا تصاحبوا ولا تختاروا إلا أمثال هؤلاء. ومن أدوم المصاحبة مصاحبة الزوج لزوجته، هذه المصاحبة التي نبهنا فيها نبينا عليه الصلاة والسلام، وأرشدنا فيها ربنا تبارك وتعالى أن الطيب لا يقترن إلا بالطيبة، الطيبات للطيبين والخبيثات للخبيثين، يقول ربنا جل وعلا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين سربت يداك. لأن ذات الدين تحفظك في حضورك وفي غيبتك. المرأة الصالحة من أعظم أسباب السعادة التي إذا نظرت إليها أصرتك، وإذا غبت عنها حفظتك في مالك وفي عرضك. هذه التي ينبغي أن يجتهد الناس للظفر بها والزواج بمثلها. وأرشد النبي عليه الصلاة والسلام أولياء النساء ألا يزوجوهم إلا لمن يرضى دينه وخلقه، عملا بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. مفهوم هذا الحديث: إذا جاءنا من لا نرضى دينه، ولو أننا رضينا بدنياه فإننا لا نزوجه. إذا جاءنا من لا يرضى خلقه، وإن كان يرضى مظهره فإننا لا نزوجه. وإذا فعلنا ذلك غششنا بناتنا وكنا سببا في شقاوتهم في هذه الحياة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أربع من السعادة، بدأ بالمرأة الصالحة. أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمنزل أو البيت الواسع، والمركب الهني، والجار الصالح. هؤلاء من وفقه الله جل وعلا إليها فقد جمع له أسباب السعادة وفي مقابلها أربع من الشقاوة: المرأة السيئة، المرأة التي لا تحفظ زوجها ولا ترعى حدود ربها ولا تستقيم على هدي نبيها عليه الصلاة والسلام، المضيعة لنفسها والمضيعة لأولادها، لا تأمرهم إلا بمنكر وتنهاهم عن أنواع الخيرات. وكلكم يسمع أخبار أولئك الآباء والأمهات الذين ينهون أبناءهم عن المحافظة على الصلوات في المسجد أو المحافظة والمواظبة على مجالس الذكر، أو الذين ينهون بناتهم من لباس التقوى ومن الستر والحجاب والجلباب، نعوذ بالله من شر الأشرار. فالصاحب الصالح هذا من أعظم أسباب سعادة المرء. ولهذا كان من دعاء النبي الاستعادة بالله من صاحب السوء، ثم قال: ومن جار السوء، ومن جار السوء في دار المقامة. وهذا للتمييز بينه وبين غيره الذي يكون جارا في البادية، كما جاء في حديث عقبة بن عامر أن من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من جار في دار المقامة. فإن جار البادية يتحول، جار البادية يتحول، اليوم يكون جارك وبعد أيام ينتقل من ذلك المكان، أهل البادية ينتقلون، أما أهل الحضر والمدن فإنك إذا ابتليت بجار السوء فإنه لا يتحول عنك، وإذا جاورته تأذيت وتضررت من شره. وما أكثر هؤلاء الذين يؤذون جيرانهم، يؤذونهم بالكلام البذيء وبفحش الكلام، يسمعونه الجيران نعوذ بالله، يؤذونهم برفع أصوات الغنى معصية لله تبارك وتعالى، يؤذونهم بحسدهم والحقد عليهم، يؤذونهم في كل شيء، حتى أصبح من هؤلاء من يؤذي جاره حتى في طريقه، يمنع أحدا أن يتوقف في رصيف أو في طريق بيته كأنه ملك البيت والطريق، لم يبقى إلا أن يملك المدينة أو الحي، فيمنع الناس من أن يدخلوا أحياءهم. لما؟ لأنه يسكن في هذا الحي. نعوذ بالله من شر الأشرار. وأنا أقول دائما وأبدا، إذا دخلت حيا من الأحياء وأردت أن تعرف السيئين فيها فانظر إلى طريق الناس، أولئك الذين يملؤون جانب بيتهم بالحجارة والحديد والأخشاب، يمنعون الناس ويحسدون الناس من أن يتوقفوا ولو لأجل أن يصلوا في بيوت الله تبارك وتعالى. وهذا مخالف لشرع الله ومخالف للقوانين التي تنظم حياة الناس. نسأل الله جل وعلا أن يكفي الناس شر هؤلاء. فالجار السيء أذيته لجيرانه ولغيرهم شديدة عظيمة. ولهذا تعوذ منه النبي عليه الصلاة والسلام وأمرنا أن نتعوذ منه، وبين لنا أنه واحد من أسباب الشقاوة في هذه الحياة. ولهذا قديما كان يقول آباؤنا إذا أرادوا سكن الدار الجار قبل الدار، أي اختار الجار قبل أن تختار الدار في جمالها أو في سعتها، لأن هذا الذي ينفعك وهذا الذي يكون سببا في سعادتك إذا كان جارك صالحا فإنه يحفظك، فإنه يحفظك في وجودك وفي غيبتك. إذا وفقك الله جل وعلا للجار الصالح فإنه يعينك ويذب عن عرضك ولا يعين الأشرار على أذيتك كما يفعل الكثير من هؤلاء الأشرار. نسأل الله جل وعلا أن يعيذنا من الشر وأهله، كما نسأله تبارك وتعالى أن يعيذنا من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ثم الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إنه من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان يتعوذ بالله تبارك وتعالى من الشرور كلها، والاستعاذة بالله جل وعلا هي الالتجاء إليه والاحتماء بعظمته. وهذا دليل افتقار وعبودية لله جل وعلا، لأن العبد إذا قصد ربه تبارك وتعالى واحتمى به ولجأ إليه مما قد يضره ويسوءه، هذا من توحيده لربه جل وعلا، وهو من أعظم أنواع التوحيد، ألا وهو توحيد العبادة. ولهذا فإنه صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: الدعاء هو العبادة، لأن الدعاء يتضمن دعاء العبادة ويتضمن دعاء المسألة. وهذا كله من توحيد الله جل وعلا في ألوهيته وفي عبادته. والله جل وعلا أمر عباده، أمر عباده أن يدعوه، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فجعل ربنا تبارك وتعالى الدعاء هو العبادة، وصدق هذا نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي سبق ذكره. من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم ومن تعاويذه أنه كان يقول أو يتعوذ بمثل هذه الكلمات، فيقول: اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. رواه الطبراني وحسن إسناده الشيخ الألباني عليه رحمة الله. هذه التعويذات العظيمة التي كان نبينا عليه الصلاة والسلام وهو المعصوم عصمه الله عز وجل من الشرور، عصمه الله تبارك وتعالى من شرور الناس، والله يعصمك من الناس، عصمه الله تبارك وتعالى من أن يقع في كبائر الذنوب والآثام، رغم ذلك كان يتعوذ بالله، لأنه أفقر الخلق إلى الله، ولأنه أعبد الخلق لله، ولأنه أعرف الخلق بالله تبارك وتعالى. اللهم إني أعوذ بك، والاستعاذة من العوذ، والعوذ في اللغة هو الاحتماء والالتجاء إلى من يظن به الحماية مما يحتمى به، والله تبارك وتعالى هو القوي العزيز، والله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء. من نصره الله تبارك وتعالى؟ من ذا الذي يهزمه؟ ومن أعزه الله تبارك وتعالى؟ من ذا الذي يخذله؟ ولهذا كان لزاما على العبد المؤمن الذي عرف ربه تبارك وتعالى أن يلتجئ إليه وأن يحتمي به تبارك وتعالى بأن يستعيذ به من كل ما قد يضره من أضرار الدنيا والآخرة، من هذه أن يستعيذ بالله من اليوم الذي قد يكون فيه شر وبلاء، من اليوم الذي قد تنزل فيه المصائب، يستعيذ بالله جل وعلا من شره، فيجتنب أسباب السوء والشر كلها. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا وأدبنا في باب الحجامة، فنهانا من الحجامة في يوم ينزل فيه البلاء، نهانا أن نحتجم يوم الأربعاء لأنه يوم ينزل فيه الداء، فلا نسعى في سبب من أسباب رفعه في اليوم الذي يتنزل فيه. وهذا من تمام الأخذ بالأسباب الشرعية والسير على السنن النبوية التي تبرأ عنا المفاسد كلها وتجلب لنا المصالح جميعها. وهذه مصلحة من المصالح الدنيوية. ولهذا كان هذا الدعاء أن يستعيذ المرء من اليوم الذي قد يكون فيه من هذه الشرور ومن هذه القبائح، يستعيذ بربه تبارك وتعالى لأنه هو القوي العزيز. ثم قال: ومن ليلة السوء. وليلة السوء هذا من باب إيراد الخاص بعد العام، لأن ليلة السوء من ذلك اليوم. وفي هذه الاستعاذة تأكيد على هذا الأمر، تأكيد على افتقار العبد لربه تبارك وتعالى، وتأكيد على حرصه على اجتناب ما يضره في دينه ودنياه، فيستعيذ بالله أن يعصمه وأن يدفع عنه أنواع الشرور كلها. ومن ساعة السوء، وهذا تخصيص بعد تخصيص ليدل على شدة افتقار العبد لربه تبارك وتعالى. نستعيذ بالله من يوم السوء، ونستعيذ بالله من ليلة السوء، لأن الليل مظنة لأنواع من السوء والشر. إذا استعاذ العبد مما قد يكون فيه من هذا الشر فقد عصم نفسه، فقد عصم نفسه مما يضره. وفي هذا فائدة في المداومة على ذكر الله تبارك وتعالى، فائدة في استحضار عظمة الله جل وعلا دائما وأبدا، وأننا فقراء إليه في ليلنا وفي نهارنا وفي جميع أوقاتنا. لا يغتر العبد بما آتاه الله جل وعلا أو بما يفتر له أسبابه من أسباب الطاعة أو من أسباب فعل الخير. لا يأمن نفسه ولا يأمن عدوه الذي يكيد له بالليل والنهار. فإذا استحضر هذه المعاني ولجأ إلى ربه تبارك وتعالى واحتمى بعظمته وسأله سؤال الفقير الذليل أن يعصمه وأن يعيذه من شر اليوم ومن شر ليله ومن شر الساعة التي قد ينزل فيها هذا البلاء. فكان من دعائه عليه الصلاة والسلام ومن استعاذته: اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء، ثم قال: ومن صاحب السوء. وصاحب السوء هو القرين الذي قد يخالطه الإنسان ويتخذه صاحبا له، والمؤمن مطالب بمصاحبة الأخيار ومجانبة الأشرار، تصديقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، لا يصاحب إلا صاحب تقوى وصلاح، لا يصاحب إلا مؤمنا صادقا حييا خلوقا مؤدبا، حتى لا يفسد عليه دينه ولا يضره في دنياه. صاحب السوء مضاره كثيرة، صاحب السوء يزيد من شرك ويرهقك في دنياك وفي آخرتك. ولهذا شبهه النبي عليه الصلاة والسلام بنافخ الكير، نافخ الكير ذاك الحداد، هذا إن لم يحرق لك ثيابك فإنك تجد من ريحه النتنة التي تنبعث من ذاك المكان. فالأولى في حقك أن تجتنب أمثال هؤلاء، لا تصاحب إلا الخيرين الذين إذا نسيت ذكروك، وإذا غفلت نبهوك، وإذا احتجت إليهم نصروك، وإذا لاقوك بالصدر السليم وبالقلب الرحيم، يحبونك ويحبون لك الخير، يدعون لك ولا يحسدونك ولا يحقدون عليك، كما هو حال الأشرار، نعوذ بالله جل وعلا منهم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعصم المسلمين من شرهم. فلا تصاحبوا ولا تختاروا إلا أمثال هؤلاء. ومن أدوم المصاحبة مصاحبة الزوج لزوجته، هذه المصاحبة التي نبهنا فيها نبينا عليه الصلاة والسلام وأرشدنا فيها ربنا تبارك وتعالى، أن الطيب لا يقترن إلا بالطيبة، الطيبات للطيبين والخبيثات للخبيثين، يقول ربنا جل وعلا ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين سربت يداك، لأن ذات الدين تحفظك في حضورك وفي غيبتك. المرأة الصالحة من أعظم أسباب السعادة التي إذا نظرت إليها أصرتك، وإذا غبت عنها حفظتك في مالك وفي عرضك، هذه التي ينبغي أن يجتهد الناس للظفر بها والزواج بمثلها. وأرشد النبي عليه الصلاة والسلام أولياء النساء أن لا يزوجوهم إلا لمن يرضى دينه وخلقه عملا بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. مفهوم هذا الحديث: إذا جاءنا من لا نرضى دينه ولو أننا رضينا بدنياه فإننا لا نزوجه، إذا جاءنا من لا يرضى خلقه وإن كان يرضى مظهره فإننا لا نزوجه، وإذا فعلنا ذلك غششنا بناتنا وكنا سببا في شقاوتهم في هذه الحياة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أربع من السعادة، بدأ بالمرأة الصالحة. أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمنزل أو البيت الواسع، والمركب الهني، والمركب الهني، والجار الصالح. هؤلاء من وفقه الله جل وعلا إليها فقد جمع له أسباب السعادة، وفي مقابلها أربع من الشقاوة: المرأة السيئة، المرأة التي لا تحفظ زوجها ولا ترعى حدود ربها ولا تستقيم على هدي نبيها عليه الصلاة والسلام، المضيعة لنفسها والمضيعة لأولادها، لا تأمرهم إلا بمنكر وتنهاهم عن أنواع الخيرات. وكلكم يسمع أخبار أولئك الآباء والأمهات الذين ينهون أبناءهم عن المحافظة على الصلوات في المسجد، أو المحافظة والمواظبة على مجالس الذكر، أو الذين ينهون بناتهم من لباس التقوى ومن الستر والحجاب والجلباب، نعوذ بالله من شر الأشرار. فالصاحب الصالح هذا من أعظم أسباب سعادة المرء. ولهذا كان من دعاء النبي الاستعاذة بالله من صاحب السوء، ثم قال: ومن جار السوء، ومن جار السوء في دار المقامة. وهذا للتمييز بينه وبين غيره الذي يكون جارا في البادية، كما جاء في حديث عقبة بن عامر أن من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من جار في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول، جار البادية يتحول، اليوم يكون جارك وبعد أيام ينتقل من ذلك المكان، أهل البادية ينتقلون، أما أهل الحضر والمدن فإنك إذا ابتليت بجار السوء فإنه لا يتحول عنك، وإذا جاورته تأذيت وتضررت من شره. وما أكثر هؤلاء الذين يؤذون جيرانهم، يؤذونهم بالكلام البذيء وبفحش الكلام، يسمعونه الجيران نعوذ بالله، يؤذونهم
برفع أصوات الغنى معصية لله تبارك وتعالى، يؤذونهم بحسدهم والحقد عليهم، يؤذونهم في كل شيء، حتى أصبح من هؤلاء من يؤذي جاره حتى في طريقه، يمنع أحدا أن يتوقف في رصيف أو في طريق بيته كأنه ملك البيت والطريق، لم يبقى إلا أن يملك المدينة أو الحي، فيمنع الناس من أن يدخلوا أحياءهم. لما؟ لأنه يسكن في هذا الحي. نعوذ بالله من شر الأشرار. وأنا أقول دائما وأبدا، إذا دخلت حيا من الأحياء وأردت أن تعرف السيئين فيها فانظر إلى طريق الناس، أولئك الذين يملؤون جانب بيتهم بالحجارة والحديد والأخشاب، يمنعون الناس ويحسدون الناس من أن يتوقفوا ولو لأجل أن يصلوا في بيوت الله تبارك وتعالى. وهذا مخالف لشرع الله ومخالف للقوانين التي تنظم حياة الناس. نسأل الله جل وعلا أن يكفي الناس شر هؤلاء. فالجار السيء أذيته لجيرانه ولغيرهم شديدة عظيمة، ولهذا تعوذ منه النبي عليه الصلاة والسلام وأمرنا أن نتعوذ منه، وبين لنا أنه واحد من أسباب الشقاوة في هذه الحياة. ولهذا قديما كان يقول آباؤنا إذا أرادوا سكن الدار الجار قبل الدار، أي اختار الجار قبل أن تختار الدار في جمالها أو في سعتها، لأن هذا الذي ينفعك وهذا الذي يكون سببا في سعادتك إذا كان جارك صالحا فإنه يحفظك، فإنه يحفظك في وجودك وفي غيبتك. إذا وفقك الله جل وعلا للجار الصالح فإنه يعينك ويذب عن عرضك ولا يعين الأشرار على أذيتك كما يفعل الكثير من هؤلاء الأشرار. نسأل الله جل وعلا أن يعيذنا من الشر وأهله، كما نسأله تبارك وتعالى أن يعيذنا من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.